بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الدرس الماضي شكى بعض الأخوة أن الصوت غير مرفوع، الآن كذلك الصوت غير مسموع. يعني إخوانا في أطراف الحلقة عم يسمعوا صوت، معناتها عم يسمعوا، ما دام حدا عم يشكي ما ماشي الحال. طيب، نحن نتحدث عن الأمثلة التي تدل على عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستصلاح، يعني بناء الحكم على أساس المصلحة المرسلة. كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمدون على الاستصلاح؟ طبعا بعد وفاة رسول الله، أثناء حياته ما في داعي للاستصلاح، لأن النبي موجود فسنته موجودة، يلجؤون إلى السنة. نعم. من الأمثلة التي تدل على عمل الصحابة بالمصلحة المرسلة، يعني على أخذهم بالاستصلاح، ما أفتى به سيدنا عمر ووافقه الصحابة من قتل الجماعة بالواحد. يعني إذا تمالأ 3-4 أشخاص على قتل رجل واحد وقتلوه فعلا، وكان ضربة كل واحدة منهم مزففة، يعني قاتلة لو انفرد بها، فسيدنا عمر أفتى بأن هؤلاء 3-4-5 كم مهما كانوا يقتلون ولو كان المقتول واحدا. قال العلماء: هذا مثال لأخذ الصحابة بالاستصلاح، مثال لبناء الحكم على أساس المصلحة المرسلة. كيف؟ قالوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل أنه 3-4 اجتمعوا على قتل واحد. إذن هذه المسألة ما بعثت، فلم نجد لا في القرآن ولا في السنة حديثا عنها وبيانا لحكمها أخذا من القرآن أو أخذا من السنة. يعني السنة ساكتة عن الموضوع، القرآن ساكت عن الموضوع. هذه الحادثة جدت ووقعت بعد وفاة رسول الله في عهد عمر، إذن هذه حادثة لا نظير لها، ولا هي نفسها لا في القرآن ولا في السنة. بناء على أي شيء قضى فيها سيدنا عمر؟ قرآن ما في، سنة ما في، بناء على المصلحة المرسلة التي لا دليل عليها إيجابا ولا سلبا. شو المصلحة؟ المصلحة أننا إن لم نحكم بقتل هؤلاء 3-4 مثلا بسبب تمالؤهم، يعني اجتماعهم على قتل واحد، إذن لاتخذ كل إنسان يعادي شخصا ويريد أن يقتله ويفر من المسؤولية والعقاب يسلك هذا المسلك، يعني يأتي بشريك له في هذا الموضوع فيجتمعون على قتل الضحية الذي يعادونه ولا سبيل لمعاقبته، لأنه الواحد الواحد، وهذا مو واحد، هذول 3. إذن لأهدرت الأنفس البريئة بسبب ذلك. ما الخلاص من هذا الأمر؟ المصلحة هي أن نقتل الجماعة بالواحد، ولو قتل واحد، بس بشرط أن تكون ضربة كل واحد منهم لو انفرد بها قاتلة، ما هيك؟ لعلنا نذكر أنه هذا المثال ذاته ذكرناه في يمكن الضابط الثاني من ضوابط المصلحة، بس جبنا هذا المثال بمناسبة أخرى. هنالك من قال أنه سيدنا عمر خالف القرآن مشان خاطر المصلحة، فنحن اليوم كمان بنخالف القرآن في سبيل المصلحة. قالوا أن سيدنا عمر خالف قول الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، الواحد بالواحد، هو ما هيك سوا؟ نعم. طيب هلا هون كمان ممكن واحد يعترض يقول طيب ربنا عز وجل فعلا قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وفعلا سيدنا عمر كانه خالف الآية. نحن نذكر بما قلناه آنذاك، هو ما خالف الآية. الباري عز وجل ما بيقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، كلمة النفس لا تعني النفس الواحدة احترازا عن النفسين من ثلاث أنفس، وإنما يتحدث البيان الإلهي عن أنواع القصاص، في قصاص بالنفس، في قصاص بالأطراف، واضح كيف؟ في قصاص بالجروح، الجروح نعم كمان فيها قصاص لكن إلى طريقة معينة. فالآية عم تتحدث أن هنالك قصاصا يقابل قتلا بقتل، وقصاصا يقاتل قطع عضو مقابل قطع عضو، وهنالك قصاص يقابل جرحا بجرح. في القرآن هذا ما يتحدث عنه، ما عم يتحدث عن النفس عن الواحدة. كلمة وكتبنا عليهم فيها أن النفس الهنا للجنس وليس للمفرد، مفهوم الكلام؟ إذا ما له علاقة بهذا الموضوع. طيب قال إيه وكمان في آية تانية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يا أخي هذا واحد قتل، إذا لازم نقتل واحد. وتقلنا لا بالعكس، عمل سيدنا عمر تنفيذ لهذه الآية، لأنه كل واحد شو سوى؟ قتل، على كل واحد منهم قتل عمليا، لكن ما ظهر قتل كل واحد منهم لأن الجميع اشتركوا، في حين أنه لو انفرد الواحد الأولاني لقتل، لو انفرد الثاني لقتل، إذن كل واحد منهم قتل. فالمقتضى صريح الآية منطوق الآية أن يقتل كل واحد منهم. نعم. إذن هذا أيضا مثال من أمثلة الأخذ بالاستصلاح في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل للمثال، نقرأ النص. نعم. طبعا نفس اللحظة، أما إذا واحد قتل وقع ما له طعم هذاك الثاني يقتله بنفس اللحظة، ذكر الفقهاء ذلك وهم يعلمون ذلك، يعلمون الأمر. هلا لما بده يجي واحد يقتل والثاني عم يطلع وقع، بعدين صار يضربه وهو ميت، ما لجرح بميت إيلامه، هذا موارد. لا 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 لا، ما في شيء تتابعه أبدا، الكل سوا. نعم هذا مذكور في باب القصاص. نعم. في هذه الحالة يسقط القصاص وتسقط الدية على الجميع. اي نعم. طيب نرى النص ولا مفهوم؟ نعم. ايه شوف هذا الكلام مكتوب في باب القصاص وباب الديات. المحرض يعاقب عقاب التعزيف، والمباشر هو الذي يعاقب. واحد حرض والثاني إذا قتل، واحد إذا مسكه والثاني إذا ذبحه، من الذي المباشر؟ دائما المحرم في تعزير عليه، الحاكم يعاقب بالعقاب الذي يراه. لا ما في قصص المحرم، ما في قصص طبعا، لا ما في قصص، لا ولا مذهب يقول في قصص. يا أخي نحن هلا ما لنا شيء، بس يعني بدنا نشرد عن موضوعنا. باب التعزير، نفتح باب اسمه باب التعزير. التعزير هو العقاب الذي ينبغي للقاضي أن ينزله على جريمة لا نص عليها، لا حد عليها. الحدود منصوص عليها، حد الزنا، حد القذف، حد السرقة إلى آخره. في جرائم بيسموها جرح أو جرائم غير حدية، غير حدية، تجسس، ما في عليها حد. طيب نتركه بدون عقاب؟ لا، لكن بنحيل العقاب على مين؟ القاضي يذهب في عقابه المذهب الذي يرى. إن كثير من الفقهاء بيوصل للقتل، القاضي يملك أن يعزر إلى درجة القتل. يعني مثلا واحد عم يتجسس لصالح إسرائيل وفعل أشياء في عمله، هذا إساءات بالغة، ورأى القاضي باجتهاده أن هذه الجريمة تستأهل القتل، له الحق أن يقتله. هذا اسمه تعزير. إذن تعزير كل عقوبة يجتهد في إنزالها على المجرم القاضي عندما لا يكون العقاب منصوص عليه. يا أخي الكريم، المسألة راجعة للقاضي. أنا لما بكون قاضي ممكن أقول إيه أو لا. القاضي أنا الحكم الشرعي أن المسألة منوطة بما يجتهده القاضي، بس غيره. ممكن القاضي يرى ما تقول، ممكن ما يرى. هلا كل الظروف مختلفة، ممكن واحد مسكه لكن غرروا فيه، قال امسك لي يوم وعرف ان شو بدي اساوي فيه. يعني التحقيقات تختلف من حالة لحالة لحالة، وربما رأى القتل. نعم معه الحق. طيب، والمثال الرابع ما أفتى به عمر رضي الله عنه من قتل جماعة بالواحد، مستندا في ذلك إلى أن القتيل معصوم قتل عمدا، وقد أضيف جرم القتل المتعمد إلى مجموعة أشخاص. جرم القتل المتعمد أضيف إلى مجموعة أشخاص، يعني كل واحد واحد واحد، فلو لم يقتص منهم لكان ذلك إهدارا لدم بريء وتعطيلا لحكم القصاص الثابت بالكتاب وفتحا لباب الجنايات دون تعرض للعقوبة الرادعة عنها. واضح. غير أن هذا المستند من المصلحة لا يوجد نص معين عليه، لا يوجد نص معين يدل عليه ولا شاهد من أصل يقاس عليه، فكان ذلك من قبيل المصلحة المرسلة. يعني بعهد النبي ما حصل هيك شيء، ولو حصل كان النبي قال، ومن ثم كان الحكم مغطى بنص من السنة. وقد عرضت لهذا المثال في الباب الثاني ورددت على من زعم أن في الأخذ بهذه المصلحة تعارضا مع قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أو قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. بل ربما كانت هذه المصلحة بعد التأمل في مسألة قتل الجماعة للواحد داخلا في مدلول النص نصوص نفسها كما سبق إيضاحه. فلو فرضنا عدم شمول النصوص لها فهي ليست على كل حال متعارضة معها. الرد من هيلو الشيء اللي ذكرناه آنذاك ولا ذكرت ملخص له. المثال الخامس هذا يعني بده كلام طويل شوية. اتفق الصحابة في عهد سيدنا عمر بعد رأي ارتآه سيدنا علي أن حد الشرب شرب الخمر ينبغي أن يصل إلى 80 جلدة. طيب ما هو مستندهم في هذا؟ لا في قرآن ولا في حديث. طبعا القرآن ينهى عن شرب الخمر لكن القرآن ما ذكر حدا مثل ما ذكر القتل أو الزنا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر حدا لشرب الخمر بحديث قولي. طيب الحديث الفعلي ممكن واحد يقول الحديث الفعلي يعني عمل النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن جلد الشارب 40 جلدة. واضح كيف؟ الجواب عن هذا هو أن الصحابة عندما كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن شرب خمرا وثبت عليه جرم الشرب كان يأمر أصحابه فيضربونه بما شاءوا بالنعال بأطراف الثياب بالعصي بحيث يعني يضربونه بقدر يعتبر زجرا له دون تحديد الضرب بكم معين. مثلا حد القذف محدود 80 جلدة. طيب حد الزنا 100 جلدة محدود. لكن لم يثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عددا من الجلدات ينبغي أن يضرب بها شارب الخمرة وإنما كان يؤتى بهذا الشارب يضربوه بيتكاتروا عليه بيضربوه بحيث أن هذا الإنسان ينزجر. فهذا ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي النبي واتسعت أقطار البلاد الإسلامية وكلما ازدادت البلاد الإسلامية اتساعا ازدادت غنى وازدادت رفاهية وازدادت أسباب له. فاسترسل كثير من الناس في شرب الخمرة حالة جديدة إذن ما كانت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وهي استرسال الناس بشرب الخمرة بسبب الفتوحات التي اتسعت والغنى الذي ظهر في دول الإسلام مو دول دولة إسلامية واحدة متمركزة قوية. هذا شيء لم يكن موجودا. بعث الصحابة هذا الأمر فوجدوا أن هذا الاسترسال يحتاج إلى قطع الدابر هذا الخطر. فوجدوا أن حد الشرب ينبغي أن يصل إلى 80 جلدة وهذا رأي ارتأى سيدنا علي وسيدنا عمر أيدوا والصحابة كلهم أيدوه بذلك. سيدنا علي قال أرى أن الرجل إذا شرب سكر وإذا سكر هذا وإذا هذا افترى وحد الافتراء 80 جلدة. إذن هذا شيء ما كان موجودا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. فوجد أصحاب رسول الله أن المصلحة تقتضي ذلك وليس ثمة ما يعارض هذه المصلحة أو يؤيدها. لا، هلا لو ثبت أنه حد الشرب 40، إذا لقلنا إن هذه ليست مصلحة مرسلة، لأن هنالك ما يعارضها. 80 أما تقولون لي قرر أنه عقاب الشارب 40 جلدة فقط. ها، لكن ورد في الصحيح أن الشارب لم يكن يحصى عدد الجلدات التي يضرب بها، بل ما كانت من نوع معين. مثل ما قلت لكم بالنعال بأطراف الثياب شلون ما كان يكون بيتكاتروا عليه، كانوا هي هي القصة. فالهدف الزجر، هذا هو دليل أن قضاء الصحابة بأن يكون حد الشرب 80 جلدة مبني على الاستصلاح، على الأخذ بالمصلحة المرسلة. ثم إن هذا أصبح محل إجماع. هلا هذا الرأي مين؟ هذا كلام الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد، أنه الحد ما كان يعني محدد، ومن ثم عمل سيدنا علي أو سيدنا عمر كان عبارة عن استصلاح. الإمام الشافعي يقول لا، بل إن حد شرب الخمرة كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 جلدة. صح ذلك في حديث ورد في الصحيح من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا موجود في صحيح مسلم. طيب إذا كان هيك، شافعي شو رأيه في فتوى سيدنا علي بعهد عمر؟ قال كان هذا تعزيرا أضيف إليه، ومن حق إمام المسلمين إذا وجد أن الحد لا يزجر هذا المرتكب، من حقه أن يضيف إلى الحد عقاب التعزير. فما فعله سيدنا عمر بمشورة من سيدنا علي هو عبارة عن تعزير. والواقع أنا مالي مجتهد، أنا إنسان مقلد وأنا مذهبي شافعي، لكنني أستريح إلى هذا الرأي، أستريح إلى أن هذا ليس من أمثلة الاستصلاح، وإنما علم الصحابة أن حد شرب الخمر 40 جلدة، لكن قد يكون 40 بالعصي، وقد يكون بالنعال، وقد يكون بأشياء أخرى. ما في شرط أن يكون الجلد بعصاي وعصاي شكلها هيك وطولها هيك وسمكها هيك، ما في جلد. وكلمة الجلد باللغة ممكن أن تكون بالنعال، جلدوا بالنعال، جلدوا مثلا بكرباج، جلدوا بكذا، كله صادق. وحديث أنس الذي يرويه مسلم أنه كان حد الشرب 40 جلدة. طيب، وللحاكم إذا رأى أن هذا الحد لا يزجر هذا الإنسان، بيرجع ثاني خطرة بده يشرب، ثاني خطرة بده يشرب، له أن يضيف إلى هذا الحد عقاب التعزير. فما زاده عمر على ذلك كان تعزيرا. لكن الإمام أبو حنيفة وآخرون يقولون لا لا، ما رأينا ما يدل على أن عقاب الشارب كان محددا بأربعين جلدة، وصعب أنه يجوا كم واحد هاد وهاد وهاد ويتكاتروا عليه وينوجد مين أحصى الضرب كانوا 40. لم نعرف أنه 40، لما بيكون 40 بيكون واحد يعني يضرب بيعدهم بيطلعوا 40 بعدين بيترك. أما لما هاد من ناحية وهاد من ناحية وهذا عم يضرب بالنهال وهذا عم يضرب بأطراف السوق وهذا عم يضرب بالعصي، ضاعت الطاسة، ما نعرف. هذا رأي، والله أعلم بالأمر. المهم عند الجمهور أن هذا أيضا مثال للأخذ بالمصلحة المرسلة. نعم. بعض الأصوليين المتأخرين قالوا طيب ليش لأ نبعد ونبعد ونقول هذا من قبيل الاستصلاح، نقول هذا من قبيل القياس، يقاس عقاب شرب الخمرة على عقاب مين؟ القاذف يلي بيقذف، وبالتالي بننتهي المشكلة. عقاب القذف قديش؟ 80. فنقيسه هذا بجامع العلة التي نبهنا إليها سيدنا علي، قال إذا شرب سكر وإذا سكر هذا وإذا هذا افترى. لكن التحقيق أيها الإخوة أنه هذا ليس من قبيل القياس. القياس هو أن ننقل حكم أصل منصوص عليه في القرآن أو في السنة إلى فرع لا نص على حكمه، لكن العلة الموجودة في الأصل واللي هي سبب الحكم هي ذاتها موجودة في الفرع، هي ذاتها، شوفوا هي ذاتها، هذا هو القياس. طيب علة العقاب الذي ينزل على شرب الخمر شو هو؟ سكر، ما هيك؟ يعني حرمة شرب الخمر سببها السكر، ومن ثم العقاب الذي يجب إنزاله بشرب الخمر السكر. طيب. بينما علة عقاب القاذف ما هو؟ الافتراء على الأعراض، الإساءة إلى الأعراض، مو مجرد افتراء، جوز يفتري واحد يقول له البعيد أنت كذاب وهو مو كذاب، يقول له البعيد أنت ارتكبت الموبقة الفلاني هم ارتكب الموبقة. الافتراء أعم بكثير من القذف. القذف هو أن يتهم إنسانا بالزنا ولا دليل له عليه، وأن يتهم امرأة بالفاحشة ولا دليل له، هي اسم القذف. فما في علة واحدة بين شرب الخمرة وبين القذف، الوضع كيف؟ لذلك هذا ما ندري أنه هذا من قبيل القياس. طيب تعالوا لنقرأ النص. المثال الخامس، اتفاق الصحابة. أنا رأى شوي بجوز يكون في إشكالاتها بالنص. اتفاق الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه على حد شرب الخمر 80، وإنما كان مستندهم فيه المصلحة الداعية إلى مزيد من الزجر عن شرب الخمر، وذلك بسبب تتابع الناس في الشرب واستهانتهم بما قد يلحقهم بسببه من أذى طفيف. شو 40 جلد مشي، وهو أمر ظهر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم عندما اتسعت رحاب الدولة الإسلامية وفتحت أبواب المال والغنى على المسلمين، فهي إذا مصلحة مرسلة. عقوبة، يعني عقوبة الشرب 80 مصلحة مرسلة. قد يقال ولكن في الأخذ به مخالفة للحد المعين قبل ذلك وهو 40. والجواب أن ما كان قبل ذلك لم يكن حدا على الصحيح. واضح كيف؟ صحيح لذهب لمالك وأبو حنيفة والجمهور الحقيقة. يعني قال الغزالي في شفاء الغليل، هذا كلام الغزالي، الكلام الآتي بنصه، لم يحد للشرب مقدار في الشرع، بل أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب فأمر به، يعني حتى ضرب بالنعال وأطراف الثياب وحشي عليه التراب كمان. فلما آل الأمر إلى أبي بكر وقدر ذلك، أبو بكر قدره 40، وقدر ذلك بأربعين، ورآه قريبا مما كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم بذلك عمر مدة، ثم توالت عليه الكتب من أطراف البلاد بتتابع الناس في الفساد وشرب الخمر واستحقار هذا القدر من الزجر، فجرى ما جرى في معرض الاستصلاح تحقيقا لزجر الفساق. هذا كلام الإمام الغزالي. وقد يقال أيضا كمان إشكال ثاني، فلماذا لا يكون هذا من قبيل القياس على حد القذف، خصوصا وقد قال علي رضي الله عنه في معرض الاستدلال على رأيه، يعني شو الآن، من شرب سكر ومن سكر هذا ومن هذا افترى، فأرى عليه إذن حد المفتري، كأنه سيدنا علي عم يقيس. نعم، بيقصد بالافتراء القذفة. شو الجواب؟ ندير بالنا على الجواب. والجواب أن بعض الأصوليين يعني فعلا ألحقوا هذه المسألة بالقياس، والتحقيق أنه ليس كذلك، إذ القياس إنما هو تعدية حكم بعينه من محل النص إلى محل آخر بعلة هي الموجبة في محل النص، وهذا المعنى غير موجود في مسألتنا هذه، إذ لا يستقيم أن يقال وجب 80 جلدة في القذف بعلة كذا، وتلك العلة بعينها موجودة في شرب الخمر فيجب 80 جلدة في شرب الخمر. هل الكلام يستقيم؟ يعني بصير نقول وجب 80 جلدة في القذف بعلة كذا والعلة كذا موجودة في شرب الخمر؟ لا، مو شرط. يعني مو كل سكران يصل به الخربطة إلى أنه يقذف، يرمي واحد بالزنا أو يرمي واحدة بالفاحشة، مو شرط. هنا ذلك أن موجب 80 في القذف كونه جناية على عرض الغير وليس في شرب الخمر تعرض لعرض الغير، بحيث يتحقق من وجوده فيه حتى يعتبر بذلك علة جامعة. لأننا قلنا العلة لازم تكون موجودة يقينا في الفرع، مو هيك؟ يعني لازم مثل ما العلة موجودة في الأصل وهي سبب الحكم، لازم تكون أكيد موجودة في الفرع. مو أكيد موجودة العلة في شرب الخمرة، مو أكيد. نعم، قال لك ليش سيدنا علي ربط عقاب شرب الخمر بعقاب القذف؟ ليش؟ هذا الجواب هلا رح نقراه. أما استدلال علي رضي الله عنه فمآله إلى تنزيل المظنة في منزلة المئنة. المظنة أنه يلي بيشرب الخمرة يظن أنه هذا بيسكر وبيخربط بقى، وإذا لأدنى سبب يروح بيسب وبيبهدل، لأدنى سبب إذا وقفت وشه بيسبك وبيترتر وبيحكي، مو أكيد لكن يظن. فسيدنا علي نزل المظنة منزلة المئنة، يعني تأكيد مئنة مأخوذة من إنا، في قاعدة بتقول تنزل المظنة منزلة المئنة، يعني احتياطا إذا وجدنا مثلا عمل معين في الغالب يؤدي إلى محرم نقول يلا سكر بابه، نعتبر كأنه أكيد عم يوصل إلى محرم. هلا جبنا سعارة عنب عن نبيعها بقرني، غلب على ظننا، ما تأكدنا أنه هالناس اللي بيها الحارة اللي بده يشتروا العنبات شو بده يسووهن؟ خمرة. غلب على ظننا، بنقول خلص تنزل المظنة منزلة ما إني ما بجوز بيع الخمرة. نعم. فسيدنا علي قال يعني أنا محتاط يا أخي، هلا هذا السكران ما بتعرف شو بيطمعه، لما بيسكر احتمال كبير أنه يفتري ويصل في الافتراء إلى حد القذف ويتلابشوا هالناس بسببه. لا، إذا خلينا نحتاط ونرفع عقوبته إلى درجة القذف. إذا عمل السيد علي ما هو قياس؟ نعم. وذلك اتباعا لعادة الشرع في كثير من الأحكام، كثير من الأحكام الشريعة تمشي على قاعدة تنزل المظنة منزلة المئنة، مثل قال فقد أقام الشارع النوم الذي هو مظنة خروج الحدث مقام الحدث نفسه. هلا هو النوم بحد ذاته ما بينقض الوضوء، لكن النوم مظنة نعم خروج ريح، فنحن نقول يلا تنزل المظنة منزلة المنى، إذا النوم يوجب الوضوء. وأقام تغييب الحشف الذي هو مظنة نزول الماء يعني المني منزلة حقيقته. وأقام البلوغ الذي هو مظنة العقل مقام العقل نفسه. أنا نبني أحكامنا على البلوغ وصير عمره 15 سنة، بركي صار عمره 15 سنة لساته يعني غير بالغ. لا، نحن نقول مظنة 15 سنة هو الرشد. يعني هذه أمثلة لقاعدة تنزل المظنة منزلة، والسيد علي هيك عميل. نعم. وهذا ليس قياسا بالمعنى الخاص المعروف، وإنما هو استصلاح ملائم لعادة الشارع وجملة ما عهد من مقاصده وأحكامه. هل الكلام في على إشكال شيء؟ نعم. ايه بس دير بالك قدروا من عنده. ها لا لا، ما سمعنا انه في اجماع. سيدنا ابو هريره الاجماع السكوتي يقدم على الاجماع الصريح. اذا الاجماع السكوتي بعد ذلك تغلب عليه اجماع لفظي، فالاجماع اللفظي يقضي على الإجماع السكوتي. يعني شلون يقضي؟ بيتبين أنه تاري السكوت مو معناته كل الموافقة، بدليل أنه ها شان خالفوا. عرفان كيف؟ طيب، الإمام الغزالي كما ذكر هذا الإشكال حكى الجواب كدقيق شوي. قال هلا أن نحن إذا بدنا نفهم القياس بمعناه المحدد في باب القياس، هذا مو قياس. مثل ما حكينا في علة ينبغي كما وجدت في الأصل أن توجد هي بذاتها في الفرع. لكن إذا أردنا أن نفهم كلمة القياس بمعناها الواسع الواسع، في هذه الحالة كثير من الحالات التي لا تسمى قياسا نلحقها بالقياس. يعني بتكون مصلحة قريبة من مصلحة، شايفين كيف؟ إيه نعم، حكم قريب من حكم، هذا يخيل إلينا أنه هون نحن عم نستعمل القياس، لكن هذا ليس قياسا في حقيقته. هذا نوع من الشبه بين أمر وأمر آخر، فندعم الأمر المنصوص عليه بالقرآن أو الحديث بهذا لأنه في نوع من الشبه بينهما، لكن هذا الشبه لا يرقى إلى أن تكون العلة الموجودة في الأصل هي ذاتها موجودة في الفرع، أن تكون علة مؤثرة يعني منصوص عليها أو ملائمة كما قد ذكرنا. ذكر الإمام الغزالي هذا الكلام، هل رح نراه؟ ولقد أورد الغزالي هذا السؤال وذكر في الجواب عليه قوله، قلنا كل مصلحة ملائمة فيتصور إيرادها في قالب القياس بجمع متكلف يعتمد التسوية في قضية عامة لا تتعرض لعين الحكم. فإن أراد السائل بما ذكره من رد الفرع إلى الأصل لمعنى مناسب هذا القدر، إذا قصد هذا القدر فهو الذي نريده بالاستدلال المرسل، هو ذاته ما نعنيه بالاستدلال المرسل، فكيف لا ينتظم هذا الشكل؟ وما من مسألة إلا ويمكن أن يقال هذه مصلحة على وجه كذا فينبغي أن تراعى قياسا على مصلحة كذا. والمصلحة عبارة تشمل قضايا مختلفة فيندرج تحتها المتباعدات. يعني مثلا واحد من يشوف يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تسافر دون محرم فوق ثلاث، حديث صحيح. بيجي واحد بيقول طيب ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال أنه جهاد المرأة الحج، سئل عن جهاد المرأة قال جهاد الحج، وبعدين وجدت المرأة في صفوف المجاهدين من الرجال اي نعم للمصلحة، بجوز كان في مصلحة تقتضي ذلك. كمان هون بنقول بجوز للمرأة انه تسافر وحدها للمصلحة، هذا مو قياس بس عم مثل ما قال الغزالي. اذا بدنا نجي نفهم معنى القياس معنى المصلحة معنى واسع جدا جدا، اي نعم، بقطع النظر عن انواع المصلحة المختلفة. اذا كل مصلحة تقدر تقيسها على المصلحة الثانية ولو كانت أنواع مختلفة، واضح كيف؟ بيجي بيقول نعم هي رؤية فلانة وفلانة نعم في غزوة حنين مثلا مع النبي عليه الصلاة والسلام، طيب ليش؟ لأنه المصلحة اقتضت ذلك. كمان إذا اقتضت المصلحة أنه تسافر المرأة وحدها معلش بحطها بباب القياس، في حين أنه هل هذا ينطبق عليه معنى القياس بالمعنى الدقيق اللي حكيناه؟ لا ما ينطبق عليه. هذا ما يعنيه الإمام الغزالي. أيوة قياس على شيء، قياس إيش على إيش؟ إيش المقيس والمقيس عليه؟ إيش ما فهمت عليك؟ إيه حد الخمر مو 40، للي قالوا حد الخمر يرقى إلى 80 لا يقولون أنه حد الشرب كان 40، لو قالوا 40 لا يجوز أن يرقى، قالوا حد الشرب لم يحدد في عصر رسول الله، ما له عدد. ما حكينا هؤلاء يقولون لا يوجد في عصر رسول الله حد معين لعقاب شرب الخمر، والدليل انه كان 3 4 5 10 كلهم بيجتمعوا بيضروا، بجوز يصلوا اكثر بجوز اقل، اي نعم. ولذلك اجازوا لانفسهم انهم يحددوا لاول مره بسبب كثره الشرب الذين يشربون ب80، هذا كلامهم. فالان انت عم تفترض انه بدنا نقيس، نقيس ايش على ايش؟ على الافك؟ نحن أعجبنا يا أخي. علة العقوبة التي تفرض على القاذف جرح عرض الناس، إساءة لأعراض الناس عظيم، هل هذه هي العلة الموجودة في حرمة شرب الخمر يقينا؟ لا، باب القياس يشترط فيه أن نتأكد من وجود العلة التي في الأصل في الفرع، لازم تكون موجودة دائما، إذا ما تأكدنا من وجودها لا يثبت القياس، واضح كيف؟ هل الويسكي ما كان موجود الآن في ويسكي، أكيد علة الإسكار موجودة ولا لا؟ أكيد. إذا نقيس الويسكي على الخمر المعتصرة من العنب، واضح تمام. لكن مئة واحد بيشرب الخمرة وما ما بيخزف، بنوجد عشرة بيناتهم بيخزف، عشرين يا سيدي بيخزف، ثلاثين بيخزف. إذا العلة ليست موجودة بشكل يقيني في شرب الخمر، حتى نقول علة عقاب القذف موجودة في شرب الخمرة، لا قد وقد ممكن وممكن. لذلك أنت ما كنت عم تلاحظ شو عم نقول لك، ما فهمت شو عم نحكي. هذا لا يدخل في القياس ولكنه يدخل في باب إيش؟ أيوة أيوة، تنزل المظنة منزلة المئنة. أنت ما كنت منتبه للشيء الموضوع. طيب هلا وين وقفنا؟ فإذا ثبت أن الخمرة أيوة